بإيديهم شوفوا معانا ازاي نتعامل مع أولادنا اللي نربيهم.
أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي مع ساعة التربية التي آمل من رب العالمين أن تكون في ميزان الحسنات لنا ولكم، وآمل أن تكون موضحة منيرة مغيرة موجهة إلى عقولنا وقلوبنا، مغيرة لأشياء تعودنا عليها ممكن ما تكونش صح، ممكن تكون محتاجة تعديل، ممكن نكون إحنا صح فنطمئن للي إحنا بنقوم بيه، لكن في النهاية بنتونس ببعض في سبيل إن إحنا نقول بعض المفاهيم اللي احتمال تكون بسيطة في تفكيرنا لكن عميقة الأثر في أولادنا، ممكن تكون بسيطة لكن عميقة الأثر في بعض أوقات. ولعل أكتر شيء يمكن أن يغير في نفوس أولادنا اللي اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت وهنستكمله الحلقات، وعشان كده اخترت المرة اللي فاتت لو كان لي حضن على اعتبار ان يعني المحضن الطبيعي للنفوس المطمئنة المستقرة للأولاد أصحاب المهارات أصحاب الثقة أصبح تحول المسؤوليات، للأولاد الناجحين في علاقاتهم الخارجية، للأطفال اللي هم بنأمل إنهم يكون عندهم حس انتماء إلى الأسرة أو حس انتماء إلى هذا البلد، إلى الأولاد النابغين المؤدين النشطاء النجباء وغيرهم، أن يكون هناك محضنا جيدا. المحضن ده هو المحضن اللي نرجو أن نكون نحن أهله. أما اتكلمت على الحضن ما كانش المعنى فقط مجرد حضن، وإن كان المعنى أهم من الحضن وأعمق، حاجة كده يعني بنسميها حاجة طرية، حاجة رقيقة، حاجة لطيفة، حاجة ودودة، شخص يستطيع أن يستجلب من نفوس أولاده الحوار والحديث والكلام وردود الأفعال والتعبير عن الرأي، وبيحس بأولاده وولاده بيحسوا بيه. أما اتكلمت المرة اللي فاتت عن الحضن ما كانتش القضية خالص إن أنا بقول عاوزين إسهال حنان، وأقصد بإسهال الحنان الكلمة نفسها قد إيه مش لذيذة، لكن أنا قصدي إن إحنا محتاجين الحنان المقنن مع التوجيه المقنن، محتاجين ثواب وعقاب ولكن في نفس الوقت محتاجين حنو وحنان، محتاجين أحضان وقبلات، محتاجين طبطبة، محتاجين إن إحنا يبقى عندنا قدرة وسماحة على أن نسمع، قدرة وسماحة إن إحنا نتغافر، قدرة وسماحة إن إحنا نغفر ونعدي لأولادنا وهم بيتربوا معانا في أحضاننا بشكل واضح. من الحاجات اللي هي يعني خلتني أفكر في إن أنا أكمل الحلقة التانية وأقول يعني حضني شكرا، حديث للرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدث للرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤم في الصلاة في صلاة الفجر، فعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الصلاة وخلصها سريعا، وكانت الصلاة فرض وهو يقوم بالناس ويصلي بهم وفي مسجده، وعند الاستفسار أو وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر فقال عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، عاوز أطولها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. يعني أنا الرسول المحكم المشرع بصلي بالناس إمام، وأنا بأصلي إمام في فريضة، ويا جمال الصلاة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أجرها، وبالرغم من ذلك والناس تحب أن تطيل في الصلاة ورائي، إلا عندي الأهم هذه المعاني والعواطف والمشاعر الإنسانية من أن أطيل في صلاة الفريضة. معنى لازم ناخد بالنا منه. أما اتكلمت في ده كنت بقول إن التوازن الحقيقي عند الناس لازم يكون ثواب وعقاب، ولكن لابد وألا نغفل أن يكون هناك أحضان، أن نعاقب وابننا في حضننا، أن نسيب وابننا في حضننا، أن نعدل سلوك وابننا في حضننا، أن نوضح قواعد وابننا في حضننا. كانت الفكرة كده، وعشان كده كان لازم نوضح ان في عواطف ومشاعر غير مشروطة في حياتنا لأولادنا، سواء أخطأوا أو أثابوا، ولكن إذا أخطأوا ففي ثواب وعقاب، إذا يعني أحسنوا فهم خدوا جايزتهم، لكن في النهاية حب الأب والأم لأبنائهم غير مشروط، مش بدرجة بيجيبوها، مش بعمل بيقوم به فقط، ولكن الحنو والحنان والعاطفة هي أساسيات، سواء كانت هذه الأساسيات ابني بر أو غير بر، صالح أو طالح، ولكن في النهاية لابد أن نقيم عليه حدودنا وقواعدنا أيا ما كانت، ولكن دون ما أن تنقطع العلاقة العاطفية بيننا وبين أولادنا. المعاني دي مش متجاوز فيها، أنا ما بقولش نفسد الأولاد، أنا ما بتكلمش على قضية إفساد الأولاد بالعاطفة، لأن ده موضوع تاني خالص. أنا أقصد بأنه كل شيء مطلوب له تقنينه، لكن ما ينفعش طفل يحتاج إلى أحضان خارج المنزل، أو ابنة تحتاج إلى أحضان خارج المنزل. ما ينفعش تكون تربيتنا وأدائنا عدل، لابد وأن يكون هناك إحسان. العدل إن أنا أدي ما علي من أمور، وبالتالي ممكن الأمور المادية والحياتية والعيشة والعيشنها موجودة، ولكن الإحسان هو درجة أعلى تحتمل إلى عواطف ومشاعر إنسانية، تسامي الآباء والأمهات شويتين إحساسهم بالعاطفة تجاه الإيه الأبناء. كان في لقاء كده من اللقاءات في دورة من الدورات بنتكلم على الحضن، وان الاولاد محتاجين ده، وان في بعض الناس لسن 30 بنت تقول انا نفسي في حضن ماما لاني انا ما اتحضنتش طول 30 سنة، وام تيجي جايبة بنتها اللي عندها 7 سنوات وبتقول ان عندها مشكلة كبيرة انها مش قادرة تحضن بنتها لانها ما عرفتش ايه معنى الحضن، لانها ما اتحضنتش، والدتها ما احتضنتهاش، والدتها ما كانتش حنينة، والدتها كانت صارمة، والدتها كانت عصبية، والدتها كانت تخلو من معاني العواطف والمشاعر الإنسانية، وأدائها أداء عملي فقط لا غير، عاملة بالضبط زي رئيس مؤسسة. فأما كنا بنتكلم أب من الأباء قعد وقال طب ومين يحضني؟ فالقضية مش فعلا، إذا كن البني أدمين محتاجين إلى عواطف ومشاعر إنسانية فالأولاد أولى بهذه العواطف والمشاعر الإنسانية. ليه بقى؟ طب أنا لو ما حضنتش ابني ده ممكن يحدث له إيه؟ إيه المشاكل التي ممكن أن تحدث في بيوت خالية من العواطف والمشاعر الإنسانية، من الحنو ومن الطبطبة، من التعامل الهادئ، من التعامل من غير ما يكون البني أدمين فيها بيتعاملوا بالحديد والنار. لو افترضنا خلو العواطف والمشاعر الإنسانية، نبتدي بقى أول حاجة بتؤثر في النمو الذهني، في القدرة الاستيعابية عند الأطفال، بتؤثر في قدرات الأطفال والقدرة على التعبير عنها، بتؤثر في أمان الطفل، بتؤثر في ثقة الطفل، بتؤثر في تحمل الطفل لمسؤوليات، بتؤثر في علاقات الطفل الخارجية، بتؤثر في سلوك الطفل فبتطلع عند، بتؤثر في سلوك الطفل فيبقى عصبي، بتؤثر في طبيعة الطعام والشراب يبقى فيه عند الأطفال سمنة أو نحافة مفرطة، وبالتالي عندنا نواحي كتير قوي. وخد عندك بقى تبول لا إرادي، تهتها، عنف متزايد عند الأطفال، عدم نجاح في العلاقات، عدم مرونة في العلاقات، حساسية زائدة في التعامل مع الأطفال أو مع الخارجين أو المحيطين بالأولاد. الله، ده إيه ده؟ يعني كل ده يمكن أن ينتج إذا افتقر الحضن. ممكن أولادنا يطلعوا بالمنظر ده. والأصعب من كده أن ابني يطلع ناشف ويربي أولاده هو ناشف وما يقدرش يديهم اللي خده، وبالتالي الأجيال بتتعاقب والمشاكل ممكن تطلع، نهيك عن الأمراض النفسية اللي ممكن تنتج من الضغط على الجهاز العصبي لطبيعة التعامل المختلفة اللي موجودة. في أولاد كتيرة يقولوا لخالتهم، لعمتهم، لمدرستهم، للمربية بتاعتهم، للمدرب: أنا نفسي كنت تبقي ماما، أنا نفسي أنت كنت تبقى بابا. تسوى إيه دي؟ وتبقى حجمها عندي في قلبي قد إيه يوم ما ابني لا يتمناني أب أو أم، أو إن ابني لا يستطيع أن يجد هذا المحضن اللي موجود. لكن في المقابل، لو أن هناك في داخل البيوت عواطف إنسانية ظاهرة واضحة مقننة بشكل جيد، وهنتكلم إيه معنى عدم التقنين كمان شوية، هنجد إن الطفل هيبقى نمرة واحد ناجح في علاقاته داخل المنزل. الطفل عنده انتماء لهذا البيت، الطفل عنده ثقة في نفسه وفي ذاته وفي إمكانياته، نمو الذهني هيزيد، نمو في مهاراته وقدراته واستطلاعه وإبداعاته بتزيد، الطفل هيبقى ناجح في علاقاته الخارجية كمان، هادي النفس مطمئن كمان، قادر على إثبات نفسه في الخارج، حابب إنه يبقى فعال، حابب إنه يبقى قادر على إنه هو يعمل حاجة، عنده الدافعية إنه يسترضي بابا وماما. والأهم من ده إن أنا علمت ولادنا البر، هيبروني أما يكبروا، هيحسوا بعطائي، هيرجعوا عن الغلط عشان ما يؤذونيش شعوريا لأنهم مش حابين أؤذيهم شعوريا. الكلام اللي أنا بقوله ده على بساطته بيسبب كثير من المشاكل اللي بنقعد مع الآباء والأمهات نفهمهم إن القضية محتاجة قرب من الأولاد، أصل الأولاد مطلعين عينينا، إن لازم نحتضن هم ومخليلي فرصة احتضنوا فيها. بنقعد مع الآباء والأمهات نفهمهم إن القرب من الأولاد والتعامل معاهم بعاطفة ملوش علاقة بأخطاء الأولاد، ملوش علاقة إنه ما غسلش سنانه النهاردة أو ما خلصش دراسته أو ما خلصش أكله أو إنه هو كسر حاجة. دي نقرة ودي نقرة. هو في القرآن: ولا تزر وازرة وزر أخرى، صح؟ يعني بمعنى إن أنا لو أخطأت في خطأ ما أيا ما كان، أنا عندي كمان حسنات أخرى. إن أنا يوم ما بغلط خطأ ما في هذا الأمر، ده لا يدعوني إن أنا كمان أعمم هذا الخطأ بأي صورة من الصور، لأن في حسنات أخرى موجودة، في عطاء آخر، في إنسانية معينة أيا ما كان. لازم أن يكون هناك عندنا قدر من الفهم والاستيعاب لهذه النقطة. يوم ما أفردت لها الحلقة اللي فاتت والحلقة دي لقناعتي الذاتية والشخصية بأن كثيرا من المشاكل داخل البيوت في سلوك الطفل وسلوكيات المراهقين من بعد في الشارع، في النادي، في المنزل مع أقرانهم، مع أصدقائهم، في المنزل مع أقاربهم، مع أنفسهم، ناتجة بشكل كبير من افتقار للعواطف والمشاعر الإنسانية. وبالتالي لو عندي ابن أو بنت، آخر مرة حضنت امتى؟ قبلت امتى؟ آخر مرة أخطأ فعاقبت ولكن في حضني؟ آخر مرة كنت حازم ولكن ابني لا يزال في حضني؟ آخر مرة عبرت بشكل ظاهر لأولادنا عن المشاعر والعواطف الإنسانية؟ الله، أصل بابا ما بيعرفش يعبر عن مشاعره، أصل ماما ما بتعرفش تعبر عن مشاعرها. شفتوا بابا جاب لكم ايه يا اولاد؟ جايب لكم المحمول، وجايب لكم البلاي ستيشن، وجايب لكم الكمبيوتر، وجايب لكم التلفزيون، وجايب لكم لبس، وجايب لكم فلوس، وجايب لكم كذا، وجايب لكم كذا، وجايب لكم كذا. شفتوا بابا بيحبكم قد ايه؟ هو طريقه من طرق الحب، ولكن الاطفال محتاجين كمان امان، ومحتاجين تشحن بطاريه العواطف عندهم عشان يقدروا يحسوا بيك اكتر. في كتير من الاولاد يوم ما نقول لهم بابا عمل بابا عمل بابا عمل بابا عمل بابا عمل بابا عمل بابا عمل، ما بيبقوش عندهم قناعه بان بابا عمل، لانهم حاسين ان احتمال كبير ان بابا غصب عنه لازم يعمل الكلام ده، وما كل الاباء والامهات بيعملوا كده. لكن الحاجه اللي تقدر تحسس اولادنا بينا وتقربهم منا وتخليهم في وقت من الاوقات يبرونا، انهم يحسوا ان احنا بنحبهم بجد بشكل ظاهر، بتخليهم كمان يرجعوا عن الغلط في وقت من الاوقات، ويخليهم كمان يفكروا قبل ما يغلطوا عشان ما يضايقوناش. زي ما احنا بنحبهم لازم نظهر لهم قد ايه بنحبهم، وعارف ان المشاهدين من الاباء والامهات بيحبوا ولادهم قوي وقريبين قوي ونفسهم يكونوا قريبين اكتر، لكن هي القدرة على التعبير، القدرة على ان احنا نعلم. قبل ما اتكلم في نقطة العواطف الزائدة واثرها، لان طبعا بالقطع في ناس بتزود في العواطف والمشاعر بشكل سلبي نتيجة لظروف ممكن الاطفال يكونوا فيها او لطبيعة الاب والام في بعض اوقات، ودي لها مشاكلها بل لها كوارثها كمان، فلازم هنتكلم. لكن يستوقفني ان سيدنا الحسين جميل ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدي المثل مش عشان الرسول بس هو نبي هذه الامه، ولكن ان عشان الناس بس كان يعني احنا بنتكلم في فروض وفي اعمال بنقدمها لربنا، وفي نفس الوقت بنقول ان غاليه قوي الفريضه، وبنقول ان اعظم الاعمال هي اللي بتقدمها ربنا سبحانه وتعالى، لكن دايما نتعامل بروح القانون مش بالقانون نفسه. اما ارتحل سيدنا الحسين ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيصلي لدرجة انه اطال في الصلاة فترة طويلة، لم يكن يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سجد سيدنا الحسين فوقه شيء، بل بالعكس على مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قلبا وعاطفة انه يتحمل سيدنا الحسين اما كان على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وراه ومنتظرين، وطول في السجود لمجرد ان طفل طلع على ظهره ومرضاش يعني يلخبطه، مرضاش ما ياخدش وقته وهو يصعد على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى في المساجد لو لقينا طفل بيجري بين الصفوف مثلا، عم الشيخ بيعمل ايه؟ ولا المصلين بيعملوا ايه؟ لموا عيالكم يا اخوانا، العيال الصغيرين يقعدوا في البيت يا اخوانا، ما ينفعش افسدتوا علينا الصلاه يا اخوانا، الاطفال مش مكانهم في المسجد، امال هيحبوا المسجد منين والناس منين والعاطفه منين والوضع منين؟ هو ده الحضن الذي اتحدث عنه. نقنن الاطفال، ولكن في النهايه ما يصل للاطفال هو ده، عشان كده حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفضل فوق ظهره. مش اعتباطي، والله المساله مش اعتباطيه، مش حب وخلاص. اللي بيوصل للاولاد من المسجد الشخطه بتاع الجامع، مش القران اللي بيتلى، السلوك بتاع الناس، مش السجود والركوع. عشان كده في اطفال يحبوا المسجد، وفي اطفال بينفروا من المسجد، في اطفال بيحسوا هم بيزعقوا ليه، فين الحضن فين العاطفه؟ فبما رحمة من الله لنت لهم. فاللين فين؟ الود فين؟ اللطف فين؟ لا ده محتاج بقى ايه؟ كلام كتير، ومحتاج منا مراجعة، ومحتاج من بيوت، بعض البيوت مش كل البيوت، في بيوت فيها العواطف هو بالزيادة كمان، لكن بعض البيوت بتفتقر الى هذه العاطفة، والناس فكرة ان التربية ابعد حاسب اوعى ما تعملش، ينهر ابيض لو عملت كده، ده خطأ فادح، ده معناه ده معناه ده معناه. المسألة محتاجة منا إعادة نظر. طيب خلاص، رحمة بالمتصلين. حاضر تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معايا الدكتور.
تفضلي يا فندم.
لو سمحت أنا مع سماح حضرتك، لو سمحت يعني حضرتك اللي بتقوله كل اللي بتقوله حصل معايا مع بنتي، وهو فعلا أنا اكتشفت إن أنا قاسية جدا عليها، ده بسبب يعني يمكن كان اقرب الموقف امبارح، ان لقيت البنت الصبح زعلتني في حاجه، وانا كنت عايزه الحق صلاه الفجر وعايزه البسها بسرعه، فقلت لها بدأت نفسها بالمصلي وبعدين صليت وجيت لقيتها قاعده جنبيه، فقلت انا بحاول امسك نفسي يعني، فما رضيتش اقطع عليها وده مزعلانه مني، فبصيت لي ومشيت وسابتني. فانا فضلت حزينه جدا لحد ما رجعت وعفتها، وقررت في نفسي ان انا مش هضربها تاني ونحاول اهدى عليها. وكل الاثار اللي حضرتك بتقولها موجوده عندي، كل الاثار اللي حضرتك بتقولها، كل العدوانيه، عدم الاجتماعي، هي اجتماعيه جدا وحبوبه جدا جدا جدا، بس ما بحس انها مع الاطفال. لما تيجي هتتلعب تدخل مع الطفل بعنف يروح مجتنبها، يروح يبعد عنها. جايز سبب قصتي ان فعلا برضه نفس الصوره اللي حضرتك قلت له، ان انا يمكن ما كنتش بلاقي الحضن وانا صغيره. المشكله دلوقتي انا لقيت الحل، بس هل ممكن بنتي تنصلح؟ يعني هي دلوقتي 5 سنين.
الفكرة وصلت، حاضر هرد على حضرتك. حاضر اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ده حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله.
معلش يا دكتور، ممكن اخد رقم تليفون حضرتك؟
طب ده في الكنترول، في سؤال؟
لا معلش، يبقى في التليفون افضل.
طب خلاص اتفضل اتفضل. طيب طيب حاضر، يا ريت. بصراحه طيب. طبعا هو المثل، ربنا يكرمك ام عمرو، جميل قوي ان احنا نتوقف فنفكر ونشوف احنا فين. خلاص، طالما احنا فين يبقى وصلنا، وما دام في نيه صادقه ورغبه اكيده نمره واحد في مصلحه اولادنا، فان اولادنا ما ياخدوش موقف منا، بان احنا بنحب اولادنا فعلا، لكن في بعض اوقات ممكن يكون اولادنا علاج لينا. كوني ان انا ما اتحضنتش زمان، ده ما فجرش ينابيع داخل القلوب. دايما البني ادم وليد التجربه والممارسه. واوعي او اي مشاهد يفتكر انه مفيش حاجه اسمها اصل انا ما دمت ما اتحضنتش مش هعرف. لا، هي مجرد لمسات من الطفلة وقرب من الطفلة قد يفجر ينابيع كانت امي قد تفجرها في وقت من الاوقات، وبالتالي وداويني بالتي كانت هي الداء. فاذا كانت العواطف والمشاعر الانسانية لم تتاح لنا بشكل يعني قريب، فانا يمكن ان اتيحها لاولادي حتى ولو كان تمثيلا. لكن الفرق هنا بقى ان احنا حاسين وعارفين ان احنا بنحب ولادنا قوي، لكن بنخطئ في الوسيله، مش مهم. لكن في النهايه الاطفال لو صدقنا في عواطفنا لوصلت الى قلوب الاطفال. فاذا صدقت في خطوتك في انك انت هتبتدي تتعاملي بالتفاهم اكتر، بالاحضان اكتر، بالطبطبه اكتر، بالتوجيه عن قرب، اعتقد بان الدنيا هتبقى افضل كثيرا. طيب، حته حساسيه الطفل هي دي. ماما اما بتتعامل معايا خشنه فبتوصل لي رسائل سلبيه، فببتدي احمي نفسي. فماما دي مهمه قوي، وبالتالي كل اللي بتعمله ماما ده حقيقي. انا جوايا بني ادمه مش كويسه. طب انا مش حاسه ان انا مش كويسه، بس ماما شايفه ان انا كويسه، وبالتالي لازم احمي نفسي من اي حد تاني يقرب مني، فببقى دفاعية قبل ما اكون اتعامل بهدوء. عشان كده هي قبل مدب في لعبها، هي اجتماعية لكن مدب في لعبها، بتهجم كوسيلة للدفاع. خير الايه الوسائل من الدفاع الهجوم، وبالتالي هي بتلطش في اللي حواليها شويتين، مش عشان ما بتحبهمش، مخافة انهم يوجهوا لها اهانة او عنف او تخبيط فيها، وبالتالي هي اجتماعيا تلاقيها بالحساسية اللي موجودة. طب ايه اللي يخلي البنت ترجع تاني في كل معطياتها ينابيع عواطف ومشاعر انسانية مع ثواب وعقاب هادئ، ملاش ضرب وبلاش علو صوت ولا نرفزة ولا الفاظ. وبالتالي المطلوب ان حضرتك حضن هادئ، توجيه هادئ، قرب. البنوتة في خلال 6 أشهر كل ما ترينه من حساسية، من افراط في رد الفعل ببعض اوقات، من موقف منك، هيبتدي يتبدل ويتحور. وعاوز اقول حاجه، مهما كانت الاخطاء في تربيه الابناء، لو عزمنا ان احنا نغير الاولاد يمكن ان يتغيروا من النقيض إلى النقيض إن شاء الله بفضل من الله. اتفضل. طيب اتفضل. السلام عليكم.
طيب
شيمه. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
جزاك الله خير يا دكتور.
وإياكم يا فندم. اتفضلي.
يا دكتور معايا توأم ولد وبنت عمرهم 5 سنين ونص. وعندهم حرف القاف والكاف يعني مش بينطقوهم ألف. فأنا حاولت إني يعني أعرضهم على دكتور مخضة قال لي ده لو كان ما بينطقوش الحرف كلها وده ممكن عشان إنهم توأم النقص فيهم ده كده. ألو.
طيب أنا معاك.
وحاجة تانية يا دكتور لما باجي أحفظ لهم من سورة من القرآن أو كده فبوعدهم بحاجة إني هديها لهم. فلو ما كانتش موجودة ممكن ما بيرضاش يحفظوا. فأنا مش عارفة إن التربية دي كويسة ولا أنا كده بـ
وصلت. وصلت يا فندم وصلت. اتصال آخر اتفضل. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا فندم.
الدكتور معايا؟
اتفضلي يا فندم انت على الهواء.
انا عندي يا دكتور مشكله في ابن محمد.
اتفضلي.
عنده 8 سنين.
8 سنين.
8 سنين.
شكرا. طيب طيب شايف في حاضر. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم.
وعليكم
السلام. اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضلي.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك يا دكتور انا عندي ابني 13 سنة يعني وبن واخته هتكمل 11 سنة يعني باذن الله. فدايما لما احضنها مثلا يقول لي اشمعنى هي بتحضنيها وانا لا. فدايما مثلا ساعات يكون هو عامل حاجة غلط وهي لا او هي بتسمع الكلام اكتر منه بمعنى اصح. فدايما ايه يقول لي انت بتحضنيها وانا لا. اقول له يا سلام انا مش بحضنك انا بتعمل حاجه مش بحضنك بتبقى كويسه لكن ساعات بتبقى اعمل حاجه غلط او هي سمعت الكلام وانت لا. فيقول لي لا انت بتحضنيها اكتر مني. فانا مش عارفه اذا كان يعني هل صح لما يكون غلطان انا ما احضنوش ومثلا لما تكون هي عامله حاجه احضنها قدامه ولا ده غلط. بصراحه يعني اصلا مش يعني انا مش عارفه اتعامل معاه. هو صعب جدا يعني مش عارفة اتعامل معاه والله يا دكتور ازاي. يعني بخاف مثلا اعاقبه يكون ده غلط واحيانا بخاف مثلا ان العقاب دون يأثر معايا وساعات اقول لا في حاجات اعملها لازم اعاقبه وساعات ما اطولش في العقاب للاسف يعني ما اقدرش. يعني الطريقه معاه تبقى ايه اللي صح.
حاضر.
وبعدين هو دكتور بقى متعب جدا في سماعني الكلام. يعني هو شاطر جدا انما دكتور يعني ممكن يركز في كل حاجه كويس جدا لكن لحد الدراسه رغم ان هو شاطر جدا ويعني كل المدرسين يقولي الحمد لله. يعني يقولوا لي والله استيعابه جميل جدا وذكي جدا انما يقولوا لي يا مدام هو مش عايز يبذل مجهود جدا انه يقعد يكون حاجه يركب حاجه يرسم لكن يجي لحد المذاكره يا دكتور نفسي الاقي اسلوب اخليه يرضى يقعد يفكر. يعني يا ريت حضرتك ترد لي بقى السؤال ده خليه يعرف يفكر.
حاضر حاضر. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضلي يا فندم.
دكتور معايا؟
اتفضلي على الهواء يا فندم.
لو سمحت يا دكتور انا عندي ابني عنده 7 سنين تاني ابتدائي بس هو يعني ايه شقي شويه ما بيسمعش الكلام وبعدين عنده في المدرسة مثلا بيقعد بيقول لنا.
شكرا. طيب نكمل. طيب تفضلي. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضلي يا فندم.
لو سمحت يا دكتور انا عندي بنتي 5 سنين ونص.
ايوه.
انها شقية جدا وما بتسمحش كلامي خالص وفي نفس الوقت بتتكلم كتير جدا وعندها استعداد والدها يدخل من الباب تفضل تتكلم 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 لحد ما نام في البطن وانقطع. مش عارفه دي اعمل لها ايه ومش بتسمع الكلام نهائي وحركتها كتيره جدا.
حركتها كتير
ومش عارفه اعمل لها ايه.
بتروح حضانه ولا بتروح مدرسه؟
لا لا ما بتروح حضانة.
حضانة أخبارها في الحضانة إيه؟ بيقول عليها إيه؟
لا لا ما شاء الله شاطرة وكويسة جدا.
سلوكا؟
لا حلوة ما شاء الله حلوة وبتبقى مؤدبة وحلوة خالص في الحضانة.
طب كويس.
بتطلع كل حاجة عندنا إحنا في البيت.
عندكم في البيت في عصبية في البيت شوية؟
يعني شوية ممكن.
لا أخوات تانيين؟
لا
هي وحيدة؟
ايوه.
طيب
هي عايزه لوحدها في البيت بس بتلعب مع عيال وبنروح مع عند اطفال وبتاع وبتلعب معاهم وفي الحضانه بتلعب.
انا بسال بس وحيده في البيت ولا ماشي؟
ايوه ايوه.
هي اللي صوتها جنبك دي
عايزه تقعد على الكمبيوتر على طول ال 24 ساعه ما تعملش واجب ولا تعمل اي حاجه.
ولادتها كانت طبيعيه؟
ايوه
ولادتها كانت طبيعيه كانش فيها مشاكل يعني. طيب يا سيدي حاضر حاضر اتفضل. السلام عليكم. طيب كويس.
الو
السلام عليكم اتفضلي يا فندم.
عايش بركاته.
اتفضلي يا فندم.
لو سمحت يا دكتور.
اتفضلي.
انا ابني في اولى ثانوي بس عايزه حضرتك يعني تقولي اتعامل معاه ازاي لان تعبني قوي ما بيذاكرش مش عارفه احفظه على المذاكره ازاي كل ما اقول له ذاكر يعالجني يقول لي مش مذاكر كان على مذاكره ممكن امسك كتابه بس فانا تعبانه انا وبابا معايا فانا عايزه حضرتك تقولي طريقه.
تعبانه انت وبابا معاه؟
تعبانه معايا يعني ما بيذاكرش قله المذاكره ما بيرضاش يذاكر وكل ما اقول له ذاكر بيعاندني انا وبابا يقول لي كان على مذاكره انا ممكن امسك الكتاب وبس مش هذاكر برضه. طب ليه مش عارف مع اني اخرج قلت له ذاكر انا اخرجك زي ما انت عايز بس ما فيش فايده عايز طول النهار يا اما يخرج يا اما في البيت كده يتفرج على التلفزيون يا الكمبيوتر وبس فانا مش لاقيه له حل بالعافيه مش لاقيه بالعنف مش لاقيه بالذوق مش لاقيه مش عارفه اعمل معاه فيا ريت حضرتك تقولي طريقه اتعامل معاه صح عشان يذاكر معايا.
حاضر حاضر حاضر. طيب طيب عشان الوقت ما ياخدناش برضو عشان نبقى منظمين بس في الاسئله اللي موجوده عشان ما نرحلش حاجه للحلقات وننسى بعض الاسئله طيب خلاص نجاوب على الاسئله بعد فاصل استنونا.
ازاي نتعامل مع اولادنا اللي نربيهم طبعا ومحدش فينا كامل هنحاول ناخد بايديهم شوفوا معانا ازاي نتعامل مع اولادنا اللي نربيهم
حتى نعمر في بلدنا حتى تسير عجلة التطوير والإنتاج حتى ننتج الأفضل ولنصل إلى أرقى وأسمى درجات التميز في مجالنا سيناكولا أردنا العمل أردنا الإعمار أردنا أن نكون الأفضل سيناكولا أحدث تكنولوجيا التعقيم والتطهير الآلي معامل على أعلى مستوى من الدقة والتطور مع مجموعة من الخبراء في مجال صناعة المشروبات الغازية سيناكولا مصانعنا تعمل على مدار الساعة ليصل إنتاجنا لكل عميل في أي مكان بأحدث تقنيات التعبئة الآلية سيناكولا صناعة وطنية بأيد مصرية سيناكولا انت نكاتشان. تلتقون وحلقة خاصة جدا من برنامج مصر الجديدة مع فضيلة الشيخ الداعية محمد حسان نظرة على الأحداث يحاور خالد عبد الله اليوم في الأوقات التالية انتظرونا.
اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره تانية وهنجاوب على الاسئله بس في عجاله على اعتبار ان احنا نكمل بعض المفاهيم في قضيه الحضن اللي بنتكلم عليها. ام طه بتتكلم على توام عندها توام والحمد لله هي بتحفظهم والولاد بيكبروا عندهم 5 سنين وشويه بتحفظ وبتدي بتحفظ وبتدي بتحفظ وبتدي. ده غير مستغرب طبعا ده الطبيعي عند الاطفال. الاطفال ما عندهمش عمق مفهوم حفظ القرآن بيبقى عندهم اللي بنقول لهم ان القرآن ده كتاب ربنا وان القرآن ده حاجة عظيمة وان الحفظ ده حاجة بتقربنا لربنا لكن كلها بتبقى مفاهيم مش عميقة عند الاطفال زي عند الكبار. فبيحتاج الأطفال وكأنهم عارفين. أنا بشبه الطفل بإيه مع الاختلاف طبعا ومع التوضيح، الأطفال عاملين زي الحصان بالظبط، بيقدر يجري مسافات ويحقق أرقام نتيجة لقطعة من السكر خلاص. وبالتالي لازم يتعلم الأطفال أن القرآن مصدر الخير بالنسبة له، والخير ده فيه نوعين، دنياوي وأخروي. الأخروي بيبقى أعمق شوية على فهمهم واستيعابهم، فهما بيفهموا اللي قدامهم، إنهم أما حافظوا النهاردة ماما جابت لي شوكولاتاي، أما حافظوا النهاردة خدوا كيس تشيبسي، أما حافظوا النهاردة خرجوا خروجة كويسة، أما حافظوا النهاردة قعدوا على الكمبيوتر يلعبوا اللعبة اللي بيحبوها في الفترة اللي موجودة والمقننة اللي موجودة. أفتكر إن إبراهيم ابن أدهم اتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريقة دي، إن كل ما حديث بياخد كان بياخد درهم من والده. إذا كنا بنفترض إلى المعاني التربوية، فالمعاني التربوية بتؤكد إن هو الأولاد لازم يحصلوا على أشياء محفزة بالنسبة لهم طول الوقت عشان يبتدوا يتحركوا. ده مش هيربيهم ماديين، لأن الطفل بطبيعته قبل سن البلوغ طبيعة أو التكليف عموما بيبقى مادي أكثر منه، الناحية العاطفية هي اللي بتحركه فقط. وبالتالي الأطفال محتاجين تحفيز بشكل كبير في عمليات الحفظ اللي أزيد من المعدلات الطبيعية المفروضة. كتير من الأولاد بيروح مدارس، بعض الأولاد بيحفظوا بعض الأولاد ما بيحفظوش، فإذا كانوا متميزين في مسألة الحفظ وعاوزين متميزين يبقى لازم نزود العطاء اللي موجود. أما الأمور الحياتية، عشان ما حدش يفتكر إن إحنا بنقول كل حاجة قدامها مقابل، الأمور الحياتية رجعت عشان أحط لبسي وهدومي وشنطتي في مكانها، يبقى هروح هخش أتغدى، واللي هيتغدى هيبقى هيقعد قدام الكمبيوتر شوية، واللي هيقعد يذاكر كمان شوية هيقعد قدام التلفزيون شويتين، أو يقعد يتكلم مع ماما، أو يقعد يلعب مع ماما، أو يقعد يجي ما بابا يجي يعمل كذا. الأمور دي أمور حياتية طبيعية كل يوم، مش هنقدر نوفر مع المذاكرة كل شوية حافز، لأنها أمور يومية. بيحبوا إيه تحطيه ورا الحاجة اللي بيعملوها من الحياة اليومية. حابين يلعبوا مع لعبهم مفيش مشكلة، في كمبيوتر ما نحرمش 100% ونفتحه خميس وجمعة، خليه ولو نص ساعة كل يوم، هيبقى محفز أكثر لمذاكرتهم أو لحفظهم أو لغيرهم. مسألة القاف والكاف أعتقد مع مرور السن هيتحسن كتير، هي مش محتاجة تخاطب بقدر ما هي محتاجة طريقة في عملية الحفظ لعملية التأكيد على الكاف أو القاف، وهتتعدل بالتدريج إن شاء الله. أم زينب، بنتكلم على أم زينب، واضح أنها يعني أم يعني عاطفية، وأم خايفة على أولادها، وأم عواطفها ومشاعرها بتسبق قراراتها، وعواطفها بتأثر في مدد العقاب والثواب. وبالتالي جميل قوي أن ابني يتحضن وعنده 13 سنة، دي جميلة أن الولد ما زال بيحتاج إلى الحضن، معنى كده أن هما بيتوتيين وقريبين منك. لكن الحاجة اللي نقدر بيها نوازن التركيبة بتاع ابننا هي أولا الحضن، مش عقاب يحرم منه الطفل لا في سن 13 ولا 16، وكويس أو أن الاتنين حابين الحضن بتاع ماما، لكن المفروض أنه لو أخطأ في شيء هناك عقاب. إيه العقاب؟ حرمان من شيء ما يحب الطفل أي مكان، وبالتدريج بنزود هذا العقاب. مفيش حاجة اسمها أنا قلبي ما بيقدرش وبيصعب علي الولد فما بكملش في العقاب، كده باظ الولد. ليه؟ لأن طبيعة الأطفال بيبقوا عاملين زي الحصان الجامح الذي يعني محتاج عواطف وقرب منه، وفي نفس الوقت لجام ترخيه وتشديه لحد ما تنتظم. الأطفال محتاجين يعني خريطة من الثواب والعقاب، خريطة للأعمال المطلوبة منها والعائد اللي هيجي لهم، خريطة لأنهم لو ما عملوش كده هيحصل كذا ويحرموا من كذا. الخريطة دي مهمة وأساسية، وليس معنى أن ابني معاقب ماخدوش في حضني، يعني هو محروم التلفزيون خليه في حضني. لو افترضنا أن هو الراجل ما قداش اللي عليه في المذاكرة يبقى هيتحرم من الحاجة اللي بيحبها فعلا، بس يبقى ما يحصلش على هذا الأمر إلا من خلال أنه يؤدي اللي عليه. وبالتالي منظومة البيت محتاجة تتضبط. يعني إيه؟ يعني الثواب ثواب والعقاب عقاب. لا ما تبقاش نعم ولا نعم، تبقى لا بحكم عواطفنا تجاه أولادنا نهائي. ليس معنى الحضن أو العواطف أو حب الأولاد إن النظام ما يمشيش. ليس معنى إن أنا بعشق أولادي يبقى يعملوا الغلط وأقول لهم برافو عليكم وما أحرمهمش من الشيء أصلاً بيصعبوا عليا. هو ده الحب اللي ممكن يؤدي إلى إفساد الطفل بشكل أو بآخر. بس حي إن هو حريك ما زلت الطفل عند 13 سنة ده محتاج هذا الحضن، فما تشعرهوش بأنه هو يحرم منه لأي سبب من الأسباب، لأنك ستظلي هذه الأم القريبة منه بشكل أو بآخر. أم يعني أم رحمة بتتكلم على بنوتة وحيدة، بتتكلم بتزن بتتحرك بتتنطط، لازم يكون عندنا قدرة تحمل، هي وحيدة يبقى في قدرة تحمل خلاص. ناخد طاقتها ده لحاجة، مش لازم الكمبيوتر، أو الكمبيوتر ممكن يخلي الأولاد يزيدوا في حركتهم أكتر، فمفيش مشكلة يعني خلاص يعني. لكن في النهاية المطلوب إن البنوتة دي محتاجة فك وتركيب، صلصال، نقعد مع بعض نلون، ناخد طاقتها دي من الحضانة ندربها في حاجة، نحاول بلاش العصبية، لأن واضح إن البنت دي لوحدها في البيت، بتخرجيها وبتوديها، بس مش هينفع تقعد، لأن في أطفال حركيين وطبيعتهم إنهم حركيين، لإما أخد الطاقة دي والحركة دي لإما هتفضل على حركتها، معنى إنها بتلاغي حضرتك وبتتكلم وعامله لكم حس في البيت وبتاخد وتدي، بابا بيرجع تعبان. لكن لازم نستحمل الأولاد. بقى لنا سؤال الولد اللي الثانوي. طب خلينا واقعيين، ولد في ثانوي عنده 15 سنة 16 سنة، النظام الطبيعي بهذا بتاع هذا السن في 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 علاقة بيني وبينه، فبتكلم وبتناقش خلاص. هو احنا ما بنذاكرش ليه وعشان ايه مش عاوزين نذاكر خلاص، ونفس الوقت انت لك حاجات بتحبها 1 2 3 ولازم تجتهد عشان تحصل عليه، لانك لو ما اجتهدتش يبقى مش هتحصل على الحاجات اللي انت بتحبها. بمعنى السن ده سن توظيف وكأنه موظف عندي في المنزل خلاص. الفارق ما بينه وما بين التوظيف ان هو بيبقى فيه صلة اتصال دائم، ممكن يتحرم من الخروج واحنا بنتكلم وبنتناقش، ممكن يعمل مصيبة بس احنا بنتكلم وبنتناقش، ما انا مش هيعمل مصيبة هاخد جنب اسيبه لشطانه بقى يقعد يفكر معاه، اخد موقف منه، ما انت محروم من الخروج ومن التلفزيون ومن الكمبيوتر واخد منك التليفون وكمان من المصروف وليك عين تيجي تكلمني، اما لا يروح يكلم مين؟ ما هو في ظل الخنقه اللي انت خنقتيها لو ما فيش حوار بينك وبينه الشيطان هيلعب بدماغه، يبقى المصروف ده يبقى ممكن ياخد اي حاجه من اي حته، وفي نفس الوقت هيحاول يخرج ويعاند، ممكن يبتدي يعمل مشاكل في البيت لا احنا محتاجين قدر من الساعه. هذا السن سن تحاور وحوار وكلام واخد وعطى، وحيبقوا مجادلين جدا في هذا السن، لازم نصبر ونفهم ان التواصل بيننا عشان نفهمهم قوي. اما مشكلة عدم المذاكرة خصوصا في اولى ثانوي دي قضية كبيرة عامة موجودة، ان اولى ثانوي سنة فراغ وسنة مش اساسية موجودة بالنسبة للناس، وسنة تكميلية خلاص والسلام وحننجح هنعدي لتانية ثانوي، انا بوفر مجهودي عشان تانية ثانوي، ده المفهوم العام اللي موجود، مفصلش حياتي عن المحيط اللي موجود خلاص. وكتير من المدرسين بيغذوا الشعور ده عند الاولاد، ان اولى ثانوي دي سنه يعني واقعه كده، يعني مجرد سنه تمهيديه بيعدي منها وخلاص، ينجح ب50 ينجح ب100 هيعدي لثانيه ثانوي وكانها لم تكن. يبقى انا عندي هذا اولى ثانوي ثالثه اعدادي اولى اعدادي ليه احتياجاته مقابلها بيؤدي ادوار، ما اداش الادوار لا يحصل على هذه الاشياء، من غير عصبيه من غير نرفزه من غير حده من غير ما يطلع عينك ويطلع عين بابا، محتاج سلطة يبقى بابا يتدخل، لكن لو حضرتك بتزني يبقى هتلاقيه بيعاند اكتر، لو حضرتك بتقعدي تفهميه مصلحته كتير يبقى هتلاقيه منتفخ كده وانتوا تعبانين وهو قاعد مش هذاكر. ليه مش هذاكر؟ اصلا انا عارف كويس قوي ان المذاكرة مهمة بالنسبة لكم قوي وانا مش هذاكر لكم. احنا ممكن يصل بينا ان احنا يقعد في اقامة جبرية في اوضته وما يتحركش، فإذا احتاج إنه يخرج من حقه، بس ساعة ما يؤدي ما عليه من المذاكرة بشكل أو بآخر وبطول نفس، الدنيا مش هتتهد لو السنة راحت، لكن الدنيا هتتهد لو الطفل أو الشاب اللي في ثانوي قدر يكسر عين ماما وبابا عشان المذاكرة والامتحان وتوقيتاتهم, وانا مش عاوز اذاكر وانا كذا وانا كذا, واحنا موفرين لهم كل حاجة. اوعى ابنك يعرف سقفك او سقفك, اوعى ابنك يحس انك خايف عليه اكتر منه, اوعى ابنك يحس انه انت بتذاكر له وبتحاول توفر له الادوات وهو مش عاوز يذاكر. الله, انت كنت بتتكلم في الحضن والعاطفة, ايه اللي قلبك كده؟ ما العواطف والمشاعر ليس معناها ان يستغلني الشاب او الشاب الطفل او الطفلة انه يحصل على اشياء ليست من حقه. بحن قريب بتفاهم بتحاور لكن في خصم وهكذا. طيب نعم. طيب دخلت صلاة الستي. حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي. فن
ازي حضرتك يا دكتور؟
تمام الحمد لله.
انا كنت عايزة اشوف اي حاجات في الموضوع, ان ابني يعني هو عنده 10 سنين بس عنده مشكلة الكبد كتير, وعنده فقدان يعني فقدان ثقة بنفسه خالص, يعني هو بيعتمد على انه يسبق بالكذب عشان ما يطلعش ان هو شكل وحش قدام الناس وفي نفس حكاية قدام مدرسينه في المدرسة, وبيحلف كتير قوي كده, فمش عارفة, ودايما واخد اخوه الصغير اللي هو اصغر منه سنة ونص ند له, يعني حاسس ان هو احسن منه يعني شوية في الدراسة, فعطول متغاظ منه وعطول بيطلعه هو اللي غلطان, وعطول عايزني اعاقب اخوه ومعاقبوش هو, في حين المفروض اخوه يحس يعني هو حتى يعني الواحد بيقدر ان هو مثلا بيذاكر وشاطر وكده عن اللي ما بيذاكرش, فدي عامله مشكله جامده جدا بين الاثنين. في نفس الوقت هو عنده ثقه في نفسه معلومه, يعني ده حتى اراء المدرسين بتوعه في المدرسه, فانا مش عارفه ازاي ارجع له ثقه في نفسه. حاولت معاه اكتر من مره بس هو يعني عنيد وعاوز يبين ان هو كويس.
طيب انا بس هسأل حضرتك, لان هو يعني هو ما تولدش ثقته ضعيفة, الجو العام اخباره ايه؟ التعامل معاه؟
انا والله بحاول اتعامل معاه يعني مرة بالشدة ومرة باللين, انا عموما انا ببقى ما بضربش نهائي خالص بتاتا, ممنوع يعني. العقاب بيبقى مثلا ممكن ما بضربش برضه احلمه المفروض, يعني ممكن ما نزلوش ان هو يلعب مع اصحابه, ممكن ما خلوش يقعد على الكمبيوتر, ممكن اخليه ما اجيبلوش حاجه واجيب له حاجه, مثلا اخوه دايما بيطلع الاول, فيعني مش عايز يجيله حاجه, وفي نفس الوقت مش عايز اخوي يتكافئ بمعنى اصح.
هو حركته زياده الولد؟
ايه
حركته زياده؟
حركته زياده جدا.
في يعني شكوى من الفصل؟ في شكوى في الفصل من ان هو بعض اوقات ما بيثبتش على الكرسي بتاعه؟
لا, هو على طول المدرسين بيقول ان هو مش مركز, يعني مبشور كده, تحس ان هو مبشور على طول. ما بيركزش.
هو زنان؟
ايه
زنان
او
لحوح؟
لحوح 10 سنين يعني, بيلحق كتير على الحاجه بتاعته لحد ما تتنفذ, يعني
مش صبور يعني.
لا خالص, مش عندوش البيشنت ده خالص.
بينام كويس؟
بينام كويس وبياكل كويس, ومن النوع اللي بينام بدري ويصحى بدري قوي.
مش بيخاف
من الضلمة او كده يعني او
لا
عادي طبيعي, الموضوع ده طبيعي. موضوع الكذب دوت ما اقولكش يا دكتور, يعني الحلفان في بقه زي سابق كلامه, حتى في الكلام العادي ده لازم يحلف.
سؤال اخير, هو بيلعب رياضة؟
بيلعب سباحة وبيلعب.
رأي المدربين في ايه في سلوكه؟
في الرياضة كويس جدا. لا, هو كويس جدا مع الناس, يعني هو مع الناس كويس جدا, يعني مؤدب, يقولوا
ان
هو كويس.
لا, انا بتكلم على مستوى الانتباه وعلى مستوى التركيز يا فندم.
لا, هو في السباحة متفوق, معنى متفوق ان هو حتى اول ما بينزل التمرين المدرب بياخده على طول من وسط سنه وبيوديه السن الاعلى.
كويس.
انما في الفوتبول مش ما هو اصلا مش بيحبها قوي.
طيب ماشي. حاضر ماشي. شكرا 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 شكرا. طيب يلا تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضلي
يا
فندم.
ايوه يا دكتور, لو سمحت يا دكتور, انا ابني 18 سنه, هو في اولى كليه هندسه يعني, وانا ما عنديش الا هو ولد وحيد, فدكتور هو كان الولد يعني كويس جدا بس، وهو الحمد لله في الدراسة برضو كويس يعني، بس في مشكلة دلوقتي معايا ان هو عنيد جدا يا دكتور. يعني لما بيجي مثلا ان انا اجي اكلمه في اي حاجة بص الاقيه بيعاند معايا، اقل حاجة ابتدى ان هو مثلا يقول لي، يعني لو انا بكلمه في اي حاجة يقول لي خلاص انت بتعملي كده بتزليني، انا كده مش عايز اكل، ويغضب على الاكل ويسيب الاكل.
ورد فعلك ايه بقى؟
نعم يا دكتور؟
رد فعلك انت ساعتها ايه؟
ببقى انا متضايقه جدا حضرتك، وبصراحه ساعات يعني بروح متنرفزه واقول خلاص مش عايز تاكل، خلاص ما تاكلش انت حر، بس بعد كده ببقى انا نفسيا متضايقه. يعني
العند ده زاد في الفتره اللي فاتت اللي هو اول سنه، ولا من امتى؟ من الثانوي ولا
حضرتك؟ العند دوت ابتدى من بعد لما خلصنا الثانويه العامه يعني، وابتدى يعني يخش على كل، حتى مثلا ممكن يجي لي ناس يكونوا مثلا معزومين عندنا حضرتك، ابص الاقي مش عايز ان هو يقعد ياكل معاهم. مثلا افضل هقول له لا يا حبيبي كده مفروض عيب لما يكون عندنا حد، مفروض ان احنا بنقعد نتكلم معاه، مفروض بنحييهم. ممكن يقول لي لا انت بتهتمي باللي بيجي اكتر ما بتهتمي بيا انا. فانا الحته دي مش عارفه يا دكتور يعني اعمل ايه. يعني مثلا هو لما يغضب كده على كل حاجه انا يعني حاسه ان انا لما بتنرفز وبتضايق بقى يعاندني اكتر، فمش عارفه حضرتك اعمل ايه.
حاضر حاضر حاضر. ثلاث دقايق. طيب اسال طيب ماشي حاضر. احنا عندنا سؤالين. السؤال الاولاني، الطفل فاقد الثقه شويتين وفي نفس الوقت بيكذب كتير او بيبرر ما يصنع بشكل او باخر، وفي نفس الوقت بيحس ان فروق في فروق فرديه بينه وبين اخوه، ممكن يكون عشان مش مركز حبتين. انا وجهة نظري في الطفل ده هو محتاج حد يشوفه بصراحة متخصص، على اعتبار ان اذا كانت تعاملاتنا في البيت ما كانتش عنيفة، ممكن تكون عصبية نتيجة لان هو ممكن يكون مش راكز في البيت كتير، او حب الكمبيوتر اكتر، او ما بيركز على الكتاب كتير، او ان احنا حد فوق راسه على طول عشان يذاكر معاه، بالاضافة لشكوى بعض المدرسين انه مش مركز بس في الفصل، يبقى محتاجين نشوف موضوع التركيز، لان موضوع التركيز ده مهم قوي، لان مع التركيز بيبقى الطفل مندفع حبتين، مدب حبتين، اخطائه متكررة. الاخطاء المتكررة دي بتفقد الطفل الثقة في نفسه ان هو هيبقى كويس طالما انا عندي حد بيقول لي خد بالك ده غلط، خد بالك ما يصحش. والاخطاء اما بتحصل غصب عني، فانا مضطر ان انا ابرر، لانكم مش هتصدقوا انها غصب عني بشكل او باخر. الرياضة مهمة جدا ان يستمر فيها بشكل او باخر، لكن مسألة الثقة لا، انا اعتقد بان انا اشم ان هو محتاج حد متخصص يشوفه، على اعتبار ان المبررات الكتيرة مع قلة الثقة دي بتبقى الطفل متوتر فيها، فمحتاج حد يشوفه عشان موضوع كمان قلة الثقة. اما شابنا اللي 18 سنة في عجالة، هو وحيد وانت ماما، هو قريب منك، هو بيتدلع كتير على حضرتك، واضح انك من الامهات اللي هم مهتمين قوي بالولد، فبتوجهي له كتير من التوجيهات في سن من المفترض ما توجهوهاش. احنا بنوجه التوجيهات اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي في سن 6 سنين 5 سنين، خدوا بالكم الضيوف المفروض نعمل والكلام ده، ففي سن الدلع وسن اهتمام من حضرتك قوي وسن التمرد، لان الولد دخل جامعة وتعرف على اطياف كتيرة. المسألة محتاجة ان حضرتك ربيتي ووجهتي في الفترة الاخيرة، فهتسيبي الولد يتحرك. الاهتمام الزايد في السن ده مش مطلوب قوي، يعني اذا قال انا مش واكل، اللي بياكل على درسه ينفع نفسه، يعني مش المسألة كذا خلاص انت حر. ما هو انا كل لما اقول لك حاجة هتحرن، لا ما ينفعش، خد جنب، واما تفوق كده ممكن نتكلم وناخد وندي. ممكن حضرتك بعد ما ياخد وقته في انه يحرن ويقعد، ممكن بعد شوية بعد ما يهدى خالص تعالى بقى نتكلم، هو انت ايه شغل العيال ده؟ ايه مش هاكل؟ ايه هقعد لوحدي؟ ايه لما تكيش دعوة؟ وتبتدي تفتح حوار عشان تتعرفي على ابنك وتركبته ونفسيته من اول وجديد. انت ما اخطأتيش في التربية كتير، لكن اللي احنا هنعمله في الفترة الاخيرة ان ابني دخل منحنى جديد، منحنى جامعة، منحنى شباب، منحنى ناس بتتصرف تصرفات كتيرة بتعتمد على نفسها، وفي نفس الوقت الاولاد بيبقى تركيبتهم عاوزين يبقوا معتمدين على ذاتهم مش معتمدين على ماما في الفترة دي، قربت مهم، اه قربي مهم، اتكلم معاه اتكلم معاه، بس بلاش توجيه كتير بقى، بلاش تقولي له صح من الغلط، بلاش تبقي ام بتخنق الولد بالتوجيهات، والا هتلاقيه يحرم من حضرتك. ساعه النرفزه والعصبيه ما تتكلميش كتير، اصبري لحد ما يهدى خالص ونفتح حوار وكلام، لكن لابد من قضيه الثواب والعقاب. لو قال انه اخطا لابد ان يعاقب بهدوء، وفي نفس الوقت اذا حرم بقى نتيجه الكلمه او بتاع انا مش هعمل كذا عشان ياثر عاطفيا على حضرتك، هي دي النقطه اللي هنستكملها المره القادمه. احنا اتكلمنا في الحب، واتكلمنا في اهميته، واتكلمنا في الاثار اللي ممكن تكون نتيجه لده، واسعدني اتصال ام عمرو من الامارات، بجد انا في منتهى السعاده لان احنا بنحقق ان ده واقع موجود، احتمال يكون في بعض البيوت، لكن الاسعد لهذا الاتصال ان هذه الام قررت ان تغير من مسار تركيبه حياتها وحياه بنتها الى شيء اخر. اللي بنقول ده دين، اللي بنقول عليه ده دين. اذا اعتلى الحسين ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير والرسول انتظره، فهذا دين واشاره دينيه مهمه. إذا عجل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته، عجل في صلاته نتيجة لبكاء طفل، فده دين. لا تنسوا أن تكون القلوب عامرة بالعواطف، الأوجه معبرة عنها، اللمسات الحانية موجودة، الأحضان الدافئة ممتلئة بها البيوت. أعتقد بأن ده جزء مهم. المرة الجاية إن شاء الله هنتكلم في الحضن المؤذي أو الذي يمكن أن يترتب عليه مشاكل كبيرة وضخمة. يا رب تكون حياتكم دافئة مطمئنة، كلها مودة وحب وطاعة لله تبارك وتعالى، ويا رب الرسالة تبقى وصلت، ويا رب يبقى لها أثر في النفوس والعقول والقلوب. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معانا زي نتعامل مع أولادنا اللي نربيهم طبعا، ومحدش فينا كامل، هنحاول ناخد بإيديهم. شوفوا معانا زي نتعامل مع أولادنا اللي نربيهم، شوفوا معانا زي نتعامل مع أولادنا اللي نربيهم طبعا، ومحدش فينا كامل، هنحاول ناخد بإيديهم. شوفوا معانا